بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد
بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله
لو أنزلنا لآيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن انتهت سورة البقرة المباركة من النموذج الأول الذي يواجه المنهج الرباني بكل انفتاح وتطلع وإيمان، بعد كل ذلك ذكرت النموذج الثاني الذي هو تماما على العكس من النموذج الأول. النموذج الثاني هو النموذج المنغلق على الرسالات السماوية، الذي يقف موقف الرفض الصارم والرفض الحاسم للمنهج الرباني ولتحكيم المنهج الرباني في الحياة، ويرفض رفضا قاطعا أن يكون هو المنهج القيم وهو المنهج الذي يقود الحياة في جميع مجالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، هو المنهج الذي يبني الدولة الإسلامية. هؤلاء هذا النموذج الثاني تماما على عكس النموذج الأول، النموذج الذي انفتح انفتاحا مطلقا على رسالة السماء ودخلت إلى قلبه فتفاعل معها فكرا وعاطفة وسلوكا. أما النموذج الثاني هو النموذج الرافض رفضا قاطعا لرسالة السماء، ولهذا القرآن الكريم يصف هؤلاء في آيتين مباركتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء استوت في أنفسهم سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مهما عملت في دعوتهم للإسلام ومهما اتبعت الأساليب المتنوعة والمختلفة من أجل أن يهتدوا إلى الإسلام ويعرفوا عظمة المنهج الرباني في الحياة ويعرفوا قيمومية هذا المنهج وقدرة هذا المنهج الرباني لقيادة الحياة، لا ينفع معهم كل الجهود وكل البراهين وكل الأدلة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، سواء عليهم دعوتهم إلى الإسلام أو أعطيتهم الكثير من البراهين والأدلة والتي تثبت عظمة هذا المنهج وأحقية هذا المنهج الرباني في الحياة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أبدا موقف صارم، موقف حاسم، ولم يأتي هذا الموقف نتيجة للحوار ونتيجة للمعرفة بأن هذا المنهج خطأ وبأن هناك خلل في هذا المنهج وبأن هناك نقاط ضعف في هذا المنهج. لا، هم يرفضون ذلك رفضا قاطعا من دون أن يقرأوا هذا المنهج ومن دون أن يطلعوا على تفاصيل القرآن الكريم وعلى تفاصيل الآيات المباركة. هؤلاء يرفضون رفضا قاطعا من البداية، فهم غير مستعدين حتى لقراءة القرآن الكريم، غير مستعدين حتى لقراءة آية واحدة من هذا المنهج الرباني، فهم يقفون موقفا مسبقا من المنهج، يقفون موقف الحسم والصرامة من دون أي اطلاع ومن دون أي معرفة بهذا القرآن الكريم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ هل هذا الموقف الصارم والموقف الحاسم نتيجة لمعرفتهم بالخلل الذي يكمن في هذا القرآن الكريم وفي هذه الرسالة السماوية؟ هل أن هذا الموقف الحاسم والموقف الصارم هو نتيجة لقراءة الرسالة السماوية والتمعن في أحكامها وفي أهدافها وفي ما جاءت به من أفكار ومفاهيم وأسس في بناء الحياة بجميع مجالاتها؟ لا، طبعا هؤلاء يقفون الموقف الصارم عنادا واستكبارا وبحيث أنهم غير مستعدين لأن يسمعوا منك حرفا واحدا، وشعارهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هؤلاء شعارهم أن لا تسمعوا آية واحدة من آيات القرآن. لماذا؟ لأنهم يخافون على أنصارهم، يخافون على أعوانهم عندما يستمعون إلى القرآن ويتدبرون القرآن ويرون أن هذا القرآن عظيم وأن هذا القرآن ما فيه من منهج وما فيه من أسس وما فيه من مفاهيم وأفكار لبناء الحياة بجميع مجالاتها، لبناء الدولة القوية القادرة، لصنع الأمة المقتدرة المتماسكة الصابرة الشاهدة القائدة التي لا ترضى بالخنوع والذل والاستكانة للأعداء. هؤلاء لم يطلعوا على المنهج ولم يسمحوا كذلك لأنصارهم، لن يسمحوا لأعوانهم بالاطلاع وحتى بمجرد الاستماع إلى هذا القرآن الكريم، لأنهم يخافون من هذا المنهج، لأنهم يعرفون جيدا أنه الحق، ويعرفون جيدا أنه الصدق، ويعرفون جيدا أنه المنهج الرباني القادر على قيادة الحياة، المنهج القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القرآن يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن هؤلاء اتخذوا هذا الموقف الكافر، والكفر هنا بمعنى الستر. الإنسان القرآن الكريم يسمي الزراع كفار، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الكفار هنا الزراع، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر البذر ويستر هذه البذرة في التربة. ولهذا فهؤلاء اتخذوا الموقف الساتر للحق، الموقف المغطي للحق. لماذا؟ لأنهم يقفون موقف العناد وموقف الاستكبار. قد ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم. هذا الختم صحيح أنه قد نسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه النسبة إلى الله هي نسبة جزائية، يعني جزاء لمواقفهم الجاهلة وجزاء لمواقفهم الرافضة ولرفضهم للحق جاء الختم الرباني وجاء الختم الإلهي على طريقة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يختم قلب الإنسان ابتداء، وإنما هذا الختم الرباني جاء بعد الإصرار وبعد العناد وبعد الاستكبار الشديد، جاء هذا الختم الرباني. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، على العكس من ذلك الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الهداية وفتح أبواب الطريق المستقيم على الناس جميعا، وتبقى المقدمات والأسباب بيد الإنسان. أما لماذا نسب هنا الختم إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهو طريقة قرآنية للتعبير عن أن الأسباب، جميع الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يتصور أن هذا الرافض لمنهج السماء، ولا يتصور أن هذا المعاند للمنهج الرباني المستكبر، لا يتصور أنه يملك الإرادة المستقلة وأنه قادر على الوقوف بوجه المنهج الرباني والوقوف بوجه إرادة السماء، وإنما إرادة السماء هي التي أعطت له المشيئة، هي التي أعطت له الإرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا الآية المباركة تثبت أن المشيئة هي بالحقيقة لله سبحانه وتعالى، والله شاء أن تكون للإنسان مشيئة، الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون للإنسان إرادة حتى يكون مختارا في رفضه ومختارا في قبوله، حتى يكون المسؤول الأول عن ضلاله وانحرافه وكفره، حتى لا تبقى هناك حجة له في ضلاله وفي كفره. ولهذا نرى القرآن الكريم قد نسب الختم إلى الله سبحانه وتعالى في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا هو الختم الجزائي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالختم إنما جاء نتيجة لأعمال هؤلاء ونتيجة لمواقفهم المعاندة، وإنما نسب إلى الله كما قلنا هو طريقة قرآنية لتعبر عن أن الأسباب بيد الله جميعا، وأن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يسعى في رفض الحق ويسعى في رفض المنهج الحق يكون الجزاء جزاؤه الختم على قلبه، يكون جزاء هذا الاستكبار الضلال من الله سبحانه وتعالى، كما هي الكثير من الآيات التي تنسب كل عمل إلى الله سبحانه وتعالى. هو أضحك وأبكى، هنا الآية نسبت الضحك إلى الله سبحانه وتعالى، بينما نرى آية أخرى تقول وتضحكون ولا تبكون. فإذن هؤلاء إنما ختم الله على قلوبهم لأنهم عاشوا الرفض للمنهج الرباني عنادا واستكبارا من دون اطلاع ومن دون معرفة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بألف خير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد هذا الاستعراض نستمع للملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام في الساعة 12:22. مع الصادقين، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 12:35. 35 نور وبلاغة، تستمعون له في الساعة 12:50. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق في الساعة 1 تماما. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، وموضوعها نداء الحسين عليه السلام للأجيال. قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة في الساعة 2 تماما. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضرتكم عند 2:27 في الساعة 3 تماما، نشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ عند 3:08 وفي الساعة 3:15 فلسطين اليوم. إلى اللقاء.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ، وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فكر الإمام علي عليه السلام وإن كان رساليا هادفا إلى خدمة الرسالة الإلهية وعاملا على دفع عجلة مسيرة الإسلام التاريخية إلى الأمام، فإنه يبقى منهلا عذبا لتصيب منه الإنسانية بشتى أنحائها واتجاهاتها الفكرية، وهو كفيل بهدايتها إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وبالرغم مما طرحه الإمام عليه السلام في دنيا الفكر الإنساني من أبواب المعرفة المتعددة، فإننا نظل عند قناعتنا من أن الإمام عليه السلام لم تسعفه الظروف الاجتماعية والسياسية على حد سواء في أن يسدي للإنسان بالكثير مما عنده من معرفة. فإذا أهملنا أثر الظروف السياسية التي ألمت بالإمام عليه السلام ومنعته من أداء مهماته على الشكل المرجو من أجل مصلحة الإنسان والرسالة، فإن الظروف الاجتماعية لا تقل خطرا عن تلك الظروف، فالمجتمع الذي عايشه الإمام عليه السلام لم يكن في مستواه من ناحية وعيه الحضاري قادرا على إدراك الإمام وأهميته ودوره الرسالي الخطير في حياة الناس. ولعل أبلغ شاهد على ذلك ما كان يواجهه الإمام عليه السلام من تساؤلات فجة واعتراضات تافهة حين يدعو قومه للإفادة مما يحمله من علم جم تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر بهذا الصدد بعض تلك المواقف التي تقطر سخفا وبلادة. فقد خطب الناس مرة بقوله: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضل 100 أو تهدي 100 إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها، ولو شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه. فقام إليه سنان بن أنس النخعي قائلا: أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة شعر. وبينما كان الإمام عليه السلام يوما يحدث قومه عن بعض حوادث المستقبل، كبر على أعشى باهلة أي عامر بن الحارث ما تحدث به الإمام عليه السلام، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة. وهذه بعض المواقف التي اتخذها السفهاء من الناس الذين عاصروا الإمام عليه السلام، فأضاعوا أثمن فرصة مرت بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالرغم من ذلك كله، فإننا ينبغي ألا نغفل ما كان ينطوي عليه ذاك المجتمع من طلاب المعرفة من أجل الوصول إلى الهدى والخير. وكانت تلك الفئة واعية لحقيقة الإمام عليه السلام، مؤمنة بقدرته الفائقة على طرح شتى أنواع المعرفة الضرورية لمسيرة الإنسانية كلها. وقد قابل أمير المؤمنين عليه السلام أولي الألباب بنفس الثقة التي أولوه إياها، فخصهم بالكثير من ألوان الإعداد والتوجيه والتثقيف ليواصل المسيرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي يقودها خط الإمامة عبر التاريخ الإسلامي، ابتداء بعلي عليه السلام وانتهاء بأبي القاسم الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد بلغ بالإمام عليه السلام أن يكشف الكثير من الأسرار لأولئك الأفذاذ من الرجال في حقول المعرفة، كما أنه قد تعهد الإمام عليه السلام أمر إعداد الحمل الحقيقيين للرسالة الإلهية ممن بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله إعدادهم أو غيرهم، على أن الذي توفر للإمام عليه السلام طرحه من تلك الآراء والمبادئ والحكم والمفاهيم في ساحة الفكر الإنساني، كفيل بعضه دون جميعه بإبراز عظمة الإمام عليه السلام وقدراته العلمية الفائقة. فقد كان للإمام عليه السلام باع طويل في عرض الصيغ المحددة للعقائد الإسلامية من خلال ما طرحه من خطب ورسائل ومواعظ ومناقشات. والباحث فيما خلفه الإمام العظيم من ثروة فكرية يتجلى له بعمق أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أعطى للعقيدة الإسلامية وركائزها الأساسية على وجه الخصوص الكثير من الاهتمام والعناية، وأغلق الباب بوجه أي شذوذ وانحراف وعدول عن مضامينها الحقيقية بأسلوب واضح جلي، لا يمكنه صرفه أو تأويله لأي معنى آخر غير ما أراده الإمام عليه السلام. فالله تعالى وأسماؤه الحسنى وصفات ذاته وصفات أفعاله والرسالة والنبوة والوحي والملائكة والإمامة والقضاء والقدر والبعث والنشور وفلسفة الدنيا والجنة والحساب وسواها من أسس العقيدة الإسلامية قد طرحها الإمام عليه السلام في صيغ محددة نابضة بقوة المحبة والبرهان والوضوح. ولو قدر للأمة المسلمة بجميع فرقها أن تنهل من المنهل العذب الرقراق الذي فجره علي عليه السلام في دنيا الفكر الإسلامي لاجتمعت الكلمة وتوحد الصف والهدف، وما شهد الدنيا المسلمين أي لون من ألوان الشطحات والانحرافات المضلة التي جنح إليها رهط من أتباع المدارس الفكرية عند المسلمين. ونذكر في سبيل ذلك أنموذجا راقيا من الفكر العقائدي الذي زين به الإمام عليه السلام صفحات الفكر الإنساني. يقول الإمام عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمه، ومن قال علامة فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، إلى آخر خطبته الشريفة عليه السلام.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة،
إسلامنا أخوة إسلامنا فداء
إسلامنا فيه المنى
إسلامنا اليقين
كتابنا منارة
رسولنا الأمين
إسلامنا فيه المنى
إسلامنا اليقين
كتابنا منارة
رسولنا الأمين
إسلامنا حضارة إسلامنا عطاء إسلامنا أخوة إسلامنا فداء
توثبي توثبي
يا ساحة الأبطال
وحققي وحققي
بعزمك الآمال
توثبي توثبي
يا ساحة الأبطال
وحققي وحققي
بعزمك الآمال
بعزمك الآمال بعزمك الآمال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن صفوف الصادقين المضحين في خط أهل البيت وأحد رؤوس الحركة الجهادية العلمائية في النجف الأشرف هو العالم المجاهد والأديب الكبير الشيخ محمد حسن آل سميسم، تغمده الله بواسع رحمته. الشيخ محمد حسن آل سميسم هو من مواليد النجف الأشرف في منطقة العمارة، مواليد عام 1279 هجرية، عائلة عريقة وأصيلة بالعلم والعلماء والخطباء. وطبعا كم وكم يعني كان الخطباء ووعاظ المنابر والمستمعون يترحمون على هذا العالم الجليل، وحتى اليوم حينما تقرأ قصيدته الشجية المؤثرة في القلوب وهي في رثاء الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وطبعا هذا العالم الجليل والأديب الكبير له دواوين من الشعر، لكن لو لم تكن له إلا هذه القصيدة لكفته شرفا في الدنيا وفي الآخرة. هذه القصيدة في الزهراء سلام الله عليها. طبعا القصيدة طويلة، مطلعها من مبلغ عني الزمان عتابا، من مبلغ عني الزمان عتابا ومقرع مني له أبوابا، دهر تعامى عن هداه كأنه أصحاب أحمد أشركوا إذ غابا، نكصوا على الأعقاب بعد مماته سيرون في هذا النكوص عقابا. فأهم مقطع في هذه القصيدة هو ما يستعرضه الخطباء قديما حديثا حتى اليوم، خصوصا عند ذكر مصائب الزهراء فاطمة، وهو هذا المقطع. هذا المقطع الذي يتضمن شبه أسئلة مثيرة ومشجية ومقرحة للقلوب. فيقول رحمة الله عليه في هذا المقطع: يا باب فاطمة ما طرقت بخيفة ويد الهدى سكبت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيه تقبل الأعتاب؟ نفسي فداك. أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب؟ أو ما درى المسمار حين أصابها من قبلها قلب النبي أصابا؟ واقعا هذه قصيدة أثر مخلد وباقي مدى الدهر يفجر الرحمات تلو الرحمات على هذا العالم والخادم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الشيخ محمد حسن آل سميسم هو من رجالات الجهاد والتصدي للغزاة المحتلين. واقعا نشعر أن هذه الأيام مكان هؤلاء خالي. تصدى للغزاة وكان يعني مشهور هذا العالم بخلوصه للوطن ووفائه لشعبه، فقد تحرك ثائرا مناضلا منضما إلى صفوف المجاهدين من كبار العلماء بقيادة القائد المظفر السيد محمد سعيد الحبوبي رحمه الله. في خطوة إلى الوراء قليلا، هذا العالم شيخ محمد حسن آل سميسم اشتهر بعلمه المتفوق، لأنه من تلاميذ المرحوم الشيخ محمد طه نجف، أحد بناة الحوزة العلمية في النجف الأشرف. فكان هذا الراحل شيخ محمد حسن آل سميسم من تلاميذ شيخ طه نجف، كان عنده ديوان. شيخ محمد حسن آل سميسم ديوان كان بالنجف يرتاده أهل العلم والعلماء. وطبعا المرحوم الذي أتحدث عنه تأثر أو تفاعل بأفكار المرحوم السيد جمال الدين الأسدابادي الذي زار النجف الأشرف ضمن سفراته العلمية والتبليغية. كانت للسيد جمال الدين جلسات ومباحثات مطولة مع العديد من العلماء والكتاب والسياسيين، فلذلك أحد الذين كان لهم الصلة القوية بالسيد جمال الدين هو شيخ محمد حسن آل سميسم. فمن هنا تشبع بالروح النضالية في مواجهة المستعمرين والغزاة وخططهم المشؤومة لإذلال الشعوب الإسلامية ونهب ثرواتها. شيخ محمد حسن آل سميسم هذا العالم الجليل كان معروف بخصال جميلة وجليلة، كان محبا للضيوف رحمه الله، ويستأنس في خدمتهم بنفسه رغم علو مقامه العلمي. طبعا هذا من دلائل الكمال، فكان يسدي إليهم الخدمة بطيب نفس وشوق، ويردد قوله دائما: وما بي من عيب يشان به الفتى سوى أنني للضيف أبدي التعبد. طبعا التعبد هنا للضيف يعني العبودية المجازية، كقول المقنع الكندي: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا ولا شيمة لي بعدها تشبه العبد. أو كما نخاطب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الزيارات، فنقول شنو: عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أو هكذا حينما يقول الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في كلماته: كن عبدا للأخيار ولا تكن ولدا للفجار. هذه عبودية مجازية، ليس كما يثيره البعض من الشراذمة المنبوذين في تخرصاتهم بأن الشيعة يعبدون الحسين وما أعرف إيش، ويسمون أبنائهم بعبد الحسن وعبد الحسين، ويعني غاب عن أذهان هؤلاء الجهال الأميين أن العبودية الحق هي لله عز وجل دون غيره، وهذا من أصول معتقدات الإمامية الاثنى عشرية. لكن هناك عبودية مجازية مثل الامتثال، مثل الاحترام للطرف، كما استشهدت بقول المقنع الكندي، أو لما يقول الإمام كن عبدا للأخيار، أو كما يقول الشيخ محمد حسن آل سميسم رحمه الله: سوى أنني للضيف أبدي التعبد. زين، هذا العالم الكبير الشيخ محمد حسن آل سميسم، رغم مكانته وعلو قدره، كان هكذا يخاطب ضيوفه. وفي هذه الفرصة المحدودة ننعطف للحديث عن مقام هذا العالم الكبير في حقل الأدب والنظم، خصوصا هو يعني ابن الأدب ومن عائلة تعرف بالأدب. أنا قرأت له مراثي ومدائح كثيرة في مناسبات مختلفة، ولكن استأنست واقعا ببيتين له عقب بهما على بيتين، البيتين منسوبات للإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي نسبوا لها البيتين: المرء محتاج إلى خمسة ما حازها إلا فحول الرجال، الصبر والصمت وحمل الأذى وعفة النفس وصدق المقال. المرحوم آل سميسم الشيخ محمد حسن عقب هذين البيتين ببيتين آخرين فقال: ومن رأى إدراكها ممكن لغيره وهو يراه محال، ذاك لعمري عالم كامل، لأن علم النقص عين الكمال. وقرأت له رائعة من روائع شعره في غثاء باب الحوائج مسلم بن عقيل، مطلع قصيدته هذه، طبعا القصيدة طويلة: لو كان غيرك يا ابن عروة مسلما في أهل كوفان لآوى مسلما. آويته، يعني خاطب هاني بن عروة، آويته وحميته وفديته في مهجة أبت الحياة تكرما. على كل كم وكم يعني يستشهدون الخطباء بأبيات جميلة لهذا العالم الجليل. مثلا من جملة ما رثى به الحسين عليه السلام قصيدة أيضا طويلة، من جملتها يقول: لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه، فإني بواد الطاف أصبحت محرما، أطوف ببيت والحسين ذبيحه، تخف له الأرواح قبل جسومها، أليس به ثقل النبي وروحه، تخف له الأرواح قبل جسومها، أليس به ثقل النبي وروحه. قصائد إذن له عديدة، وتعج بها دواوين الأدب، لكن أنا أعود لأؤكد أن هذا العالم الجليل تاريخ تاريخ أبيض رائع في الدفاع عن ثغور المسلمين. مكان خالي هذا اليوم ليرى العراق نهبا للأعداء، فكان من خيرة الأعضاء النشطاء شيخ محمد حسن آل سميسم في فريق المرحوم القائد السيد الحبوبي، وكان مسموع الكلمة لدى شيوخ عشائر المنتفق يعني الناصرية، وترجل للجهاد بنفسه أمام المقاتلين، وكان يباشر القتال بنفسه، وكان يخوض القتال بضراوة، وشاء القدر أن يرحل إلى ربه في الناصرية عام 1333 هجرية، وبقي بعده أعوانه وزملاؤه يواصلون مسيرته الجهادية. وطبعا الشيخ محمد حسن، طبعا هذا التاريخ وفاة المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي، بعده مسك لواء الجهاد الشيخ محمد حسن آل سميسم، وبقي يواصل القتال والجهاد وبنفس الوقت نشر العلم وتقديم الخدمات حتى ارتحل إلى ربه في النجف الأشراف عام 1342 هجرية، ووري الثرى بمقبرتهم الخاصة في النجف الأشرف، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مباركة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله تعالى في برنامجكم واستنارة جديدة بهداية أحاديث أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام.
قال مولانا إمام العصر الحجة المهدي أرواحنا فداه في رسالته للشيخ المفيد: ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى مستحقيه كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة، ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته فإنه يكون بذلك خاسرا لأولاه وأخراه.
أيها الأحبة، التصور السائد في الثقافات الدينية أو لدى كثير من الناس أن آثار أعمال الخير التي يقوم بها الإنسان المتدين تظهر بالدرجة الأولى في الآخرة، ولهذا التصور أثر سيء في تحديد دائرة القيام بالأعمال الصالحة، وذلك بحصر بركاتها بالآثار الأخروية. من هنا حرصت الأحاديث الشريفة على نفي هذا التصور والتأكيد باستمرار على أن لأعمال الخير بركات مباشرة تشمل حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، وتحقق له السعادة الحقيقية فيهما معا، وتدفع عنه السوء والأذى فيهما معا أيضا. وحديث مولانا إمام العصر المهدي عجل الله فرجه الذي استمعتم له في بداية هذا اللقاء نموذج لهذا النوع من الأحاديث الشريفة، يبين واحدة من أعظم البركات لعمل الخير في الحياة الدنيا. نتلمس مستمعينا الأفاضل عظيم بلاغة هذا الحديث الشريف في إيصال هدفه إلى قلوب المؤمنين من تعبيرات عدة، منها استخدام تعبير نعهد إليك الذي يفيد التأكيد لصحة القول مقرونا بالضمان، ومنها اختيار أمر غاية في الأهمية كأثر لأداء الحقوق الشرعية إلى مستحقيها، إذ نجد مولانا خليفة الله المهدي يؤكد أن من أدى ما عليه بل وحتى بعض ما عليه إلى مستحقيه فإنه بعمله هذا يوفر لنفسه بلطف الله عز وجل الأمن من الانحراف بسبب الفتن الموقعة في الضلال والانحراف وضياع وفساد أعماله وجهوده السابقة، بل ويأمن بفضل الله عز وجل من الأذى الشديد الذي توجده هذه الفتن. وهذا يعني مستمعينا الأكارم ضمان سلامة مسيرة الإنسان الإيمانية، وهذه من أعظم أمان الإنسان في الحياة الدنيا. وفي المقابل يبين مولانا الإمام المهدي أرواحنا فداه أن من لا يلتزم بصالحات الأعمال ويبخل ببعض ما أنعم الله به عليه ولا يعطيه لمن أمره الله عز وجل بإعانته من هذه النعم، إن مثل هذا الشخص لا يخسر الآخرة وحسب، بل ويخسر الدنيا أيضا، وذلك هو الخسران المبين. تدبروا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مرة ثانية، وفي ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة تدبروا في هذا الكلام النوراني ونصه. قال مولانا إمام العصر الحجة المهدي أرواحنا فداه في رسالته للشيخ المفيد: ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى مستحقيه كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة، ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته فإنه يكون بذلك خاسرا لأولاه وأخرى.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤياه.
كأمواج الحنين وسلام المؤمنين. وتحايا قرية فاضت أنا